بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية في الشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأل تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان وصايا للصائمين. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن وصايا للصائمين، ووصيتنا في هذا اليوم الصبر. الصبر هو من أعظم الدروس التي يستفيدها الصائم، وكذلك أيضا التفاؤل عند المحن والابتلاءات، كذلك أيضا درس يتعلق بالصبر. فالمسلم يجمع بين الأمرين، بين الصبر على ما يصيبه من البلاء والتفاؤل عند المحن والابتلاءات. فمن سنة الله سبحانه وتعالى أن كتب على خلقه الابتلاء في هذه الدنيا، فالدنيا دار الأكدار ومحل الاختبار، والابتلاء يكون بالشر وبالخير، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وبين لنا ديننا بحمد الله المنهج الأمثل في تعامل المسلم مع هذه الابتلاءات، فهو يجمع بين أمرين، بين الصبر وبين التفاؤل بأن جميع ما يصيبه إنما هو خير له في الحقيقة، ويجمع في هذا الحال بين صبر في حال الضراء وشكر في حال الرخاء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالصبر من صفات المتفائلين، وبالصبر يطيب العيش. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا الصبر. والله جل وعلا أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالصبر واليقين بما وعده إياه من النصر والعز والتمكين، فقال الله جل وعلا: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق إمام المتفائلين، يحب سماع الكلمات الطيبة الإيجابية ويكره الكلام السلبي المتشائم. فعن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طيرة وخيرها الفأل. قيل: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. ولعل من أوضح ما يدل على تفاؤل النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة مصاحبته لأبي بكر رضي الله عنه في الغار من مكة إلى المدينة، فعندما دخل الغار فلحقهم المشركون، وقفوا باب الغار. يقول الصديق رضي الله عنه: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فمع هول الموقف إن نرى النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا ومتفائلا حسن الظن بربه. ولذلك خاب المشركون ورجعوا ولم ينالوا ما يريدون. وهكذا كان أنبياء الله ورسلهم والرسل يجمعون بين الأمرين، بين الصبر وبين التفاؤل. ولذلك يروى عن بعض السلف أنه كان يقول بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فلا بد أن يكون مع الإنسان الصبر على ما يواجهه من بلاء، وتفاؤل وهو جانب حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وكل هذا يتعلمه الصائم في رمضان. فالصائم يتعلم الصبر على ما يصيبه من جوع وعطش، يتعلم الصبر على طاعته لربه. يتعلم الصبر على ما يصيبه من البلاء، ومع ذلك كله، مع صبره هذا كله، تجده أيضا يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب ومن النعيم الذي أعده الله للصائمين. وهذه دروس يتعلمها الصائم، وهي من أنفع الدروس التي إذا استثمرها في بقية حياته وأيامه طوال العام لتجاوز كثيرا من المحن والابتلاءات، ولكان جامعا بين هذين الأمرين العظيمين، بين صبر على ما يصيبه وحسن ظن وتفاؤل بالله سبحانه وتعالى فيما استقبله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، وأن يختم لنا رمضان برضوانه والعتق من نيرانه، وأن يعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن بصحة وعافية وأمن وأمان. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. فضيلة الشيخ، سؤال من لقاء الأمس. فضيلة الشيخ يقول إذا كان الشخص عنده بعض الأمور كالحيوانات غالية الثمن لكن للزينة، أيضا يقول إذا كانت عنده سيارات مثلا كثيرة لا يستعملها، أو بعض السيارات للزينة، أو يقول مجوهرات أيضا للزينة، هل في هذه الأمور زكاة سواء سيارة يقول أو كانت باهظة الثمن يعني للزينة فقط، أو يقول مثلا المجوهرات وغير ذلك، مثل هذه الأمور إذا كانت كثيرة مجوهرات عنده؟
الحمد لله، الله سبحانه وتعالى أوجب على الإنسان الزكاة في أصناف وأموال زكوية محددة، وهي الذهب والفضة وما يتبع ذلك من الأوراق النقدية ومن الزروع ومن الثمار ومن بهيمة الأنعام ومن الركاز ومن عروض التجارة. فالأموال الزكوية محدودة في الشرع، ومتى ما لم تكن هذه الأموال من قبيل الأموال الزكوية فإنه لا تجب فيها الزكاة. فلو كانت من قبيل المستعملات فالقاعدة أنه ليس في المستعملات الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فإن لم يكن بهذه مرادا بهذه الأمور المتاجرة بها، ولم يكن مراد بها ادخارها لبيعها، فوفى في هذه الحال لا تجب الزكاة فيها. ولكن هناك زكاة من نوع آخر، وهو أن من كان عنده شيئا زائدا عن حاجته فزكاة هذا الشيء هو أن يؤديه إلى من يحتاجه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان عنده فضل رحل فليعد به على من لا رحل له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام وكذلك أيضا حديث آخر أيضا في الزكاة، إن في المال لحقا سوى الزكاة، وهو هذا الحق الذي إذا حضر القسمة الضعفاء والمساكين وأولي القربى فإنه يعطيهم أو يعطيهم بما تجود به نفسه من غير المقدر عليه شرعا والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ ضياء تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ ضياء تفضل.
أتقبل الله طاعتك.
منا ومنكم صالح الأعمال الله يبارك.
سيد العزيز حبيت أسأل الشيخ بس في أحد الصلوات الإمام قرأ سورة النجم في آخر آية فيها السجدة فقرأ الإمام الآية وبعدين قال الله أكبر فمعظم المصلين توقعوا أن الإمام سجد بعد شوي الإمام قال سمع الله لمن حمده فعرفنا الإمام ما سجد الإمام ركع فبعد الركوع الإمام رفع ودعا دعاء الركوع في مصلين لحقوا نفسهم وركعوا وفي مصلين خلص يعني بعد ما سجدوا سجود التلاوة وقاموا ما لحقوا وكملوا مع الإمام فشو بالنسبة لسجود السهو بهذه الحالة
إن شاء الله. جزاك الله خير الله يحفظك أخ ضياء تسمع إن شاء الله الإجابة حياك الله. الشيخ سؤال الأخ ضياء يقول الإمام في صلاة في إحدى الصلوات يقول قرأ سورة النجم وفي آخر آية يقول فيها سجدة التلاوة الإمام يقول لم يسجد ركع البعض يقول ظن أن الإمام قد سجد فيقول سجد عندما رفع من الركوع رفع الناس يقول البعض من السجود يقول البعض بعد ذلك أتى بالركوع والبعض لم يركع وأكمل الصلاة مع الإمام فيقول هل على من لم يدرك الركوع من لم يركع هل عليه أن يسجد للسهو أو ماذا يفعل؟
الحمد لله ما يتعلق بمثل هذه الأحوال التي يوقع قد يوقع الإمام اللبس لمن خلفه لو بين الإمام كان أفضل يعني إذا كان المسجد مثلا محدود في صف أو صفين أو ثلاثة هذه في مثل هذا الحال في مثل هذا الحال الذي عليه الإمام في هذا المسجد لو أنه لم يخبر ليس الأمر فيه مشكلة كبيرة لماذا؟ لأن من في المسجد هم عدد قليل وسيدركون الإمام الخطأ مع الإمام أما إذا كان المسجد متسع وهناك صفوف كثيرة فاحتمال الخطأ من المأموم وارد والخطأ عندما لا يركع الإمام أكبر منه فيما لو سجد الإمام للتلاوة لأن الإمام لو سجد للتلاوة ولم وركع المأموم ثم قام الإمام وأكمل التلاوة سيتبين للمأموم أنه أخطأ في ركوع أخطأ في ركوعه فهنا سيرجع ويستمع لتلاوة الإمام وكأن أمرا لم يحصل فيحمل الإمام الخطأ في هذه الحالة ولكن الحالة يسأل عنها الأخ السائل هي على العكس الآية فيها سجدة التلاوة ولم يسجد الإمام وسجد المأموم فلما رفع الإمام رأسه من الركوع تبين المأموم أن الإمام لم يسجد وإنما ركع ففي هذه الحال نبدأ أولا بفعل الصواب ما هو الصواب؟ الصواب أن المأموم في هذه الحالة يقوم ويركع ثم يرجع ويتابع الإمام في حاله وهو ماذا وهو السجود وذلك لأن تخلفه عن إدراك الركوع هنا إنما هو تخلف لعذر وليس تخلفا متعمدا وإذا كان التخلف تخلفا متعمدا فهذا الخطأ وهو عدم متابعة الإمام في ذاك الوقت يحمله الإمام عنه ويكون قد أدرك الركوع لأنه في الأصل مدرك للصلاة مع الإمام ومدرك للركوع مع الإمام ولكنه تخلف عنه لعذر ففي هذه الحال يركع المأموم ثم بعد ذلك يتابع الإمام في الرفع من الركوع وفي السجود فإذا لم يركع المأموم أصلا تفاجأ بأن الإمام قال سمع الله لمن حمده فجاء ووقف مع الإمام ففي هذه الحال قد ضيع المأموم ركنا وهو السجود والإمام القاعدة أن الإمام يحمل خطأ المأموم في ماذا؟ في الواجبات ولا يحمله في الأركان وها هنا المأموم قد تعمد ترك ركن من أركان الصلاة وهو الركوع ففي هذه الحال على المأموم بعد الفراغ من الصلاة أن يأتي بركعة وأن يسجد للسهو. هذا والله أعلم هذا قول لعله أن يكون قريبا إلى الصواب، وهناك أقوال أخرى في المسألة، لكن هذا هو الأصح والأظهر والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة وحسن الله إليكم. ونذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. شيخنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل صلاة المسبل يقول مقبولة أم لا، لأن يقول أغلب صلاتي كنت مسبلا.
نعم، صلاته متى ما كان إسباله ليس كبرا ولا خيلاء فإن هذه معصية، ولكن لا تصل إلى حد الكبيرة، وفي هذه الحال عليه أن يتوب الله سبحانه وتعالى وأن يقصر ثوبه وأن لا يكون مسبلا وصلاته صحيحة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أرجو تقديم نصيحة للسائقين، يقول خاصة يقول قرب أذان المغرب البعض يقول يقود سيارته بسرعات جنونية.
الله المستعان، هذا خطأ يقع في الكثير من الصائمين وهو العجلة حتى يدرك الإفطار. وفي الحقيقة كم من حوادث مميتة كانت بسبب السرعة الزائدة التي تكون من الناس في هذا الوقت بالذات، والإنسان مأمور بأن يسير سير السكينة وأن لا يستعجل. كم من حوادث وقعت بسبب هذا، ولعلنا إن شاء الله أن نذكر شيئا من النصوص التي تدل على خطورة التهور، خصوصا في هذا الوقت الذي يكون فيه الصائم أصلا متعبا والتركيز فيه ليس كبقية الأوقات والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ عن هذه المكالمة. طلال تفضل. نعم تفضل أخ طلال على الهواء.
لو سمحت عندي استفسار سؤال. الآن بالنسبة للدعوة، هل يجوز أو صحيح أن مثلا إذا أنا حبيت أتجه للدعوة أني مثلا أقصر في واجباتي، تواصلي مع أرحامي إخواني أهلي أصدقائي وأتفرغ للدعوة، أقصر في وصلي معهم للدعوة، هل يجوز أو صحيح أو شو تنصحون؟
ان شاء الله. والله ان شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك طلال، ما شاء الله رد، حياك الله. نعود فضيلة الشيخ للسؤال السابق. ذكر فضيلة الشيخ بالنسبه يقول من يقود سيارته، او البعض يقول يقود سيارته بسرعات يعني جنونيه وبطريقه يعني الشيخ فيها تهور، خاصة يقول قبل أذان المغرب. ذكرت الشيخ أن هناك بعض الأدلة والنصوص.
نعم، فالله سبحانه وتعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فالإنسان مأمور بأن يحافظ على نفسه، على هذه النفس التي بين جنبيه، وأن لا يردها موارد الهلاك، وأن يردها موارد التي ربما يفقد فيها الإنسان نفسه أو شيئا من أعضائه. وذلك الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لجسدك عليك حقا ونفسك عليك حقا ولزورك عليك حقا. فالإنسان هذه كلها حقوق عليه أن يؤديها، وهي الحفاظ على هذه النفس والحفاظ على هذه الأموال. ربما بعض الحوادث يسلم فيها الإنسان من الموت، ولكن ربما يخسر في ذلك سيارته أو يتضرر الآخرين بسبب الحادث الذي كان منه. والأمر بحمد الله يعني لن يفوتك الطعام والإفطار، ستدرك إن شاء الله، سيؤذن وستفطر، وثم بذلك تدرك أهلك وهذه الدعوة وتأكل معهم أكلا هنيئا طيبا مريئا، وأنت قد أتيت إلى ذلك بسكينة ووقار. أما الاستعجال والسرعة الزائدة التي تفضي بالإنسان إلى الهلاك فهذا مما يجب الحذر منه، خصوصا في حال الصيام الذي يضعف فيه شيء من التركيز بسبب تعب الصيام، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. الأخ طلال يسأل يقول بالنسبة لمن أراد أن يتجه للدعوة، هل يقول يقصر في واجباته وصلة الأرحام؟
الحقوق الشرعية لا بد على الإنسان أن يوازن بينها، فهناك حق الله سبحانه وتعالى، وهناك حق الأرحام، وهناك حق الأقارب، وهناك حق الجيران، فكل هذه حقوق على الإنسان، والمسلم مأمور بأن يقدم الحق الأوجب على الأوجب والأهم على الأهم، وأن يجمع بين هذه الحقوق ما استطاع إلى ذلك سبيل. فكل إنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا يتطلب منه أن يفارق أهله إلا إذا كان الأمر يتعلق بذلك به تعلقا ماسا، فالإنسان يستطيع أن يدعو إلى الله وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وهو في عمله وهو في مسجده وهو في بيته وهو في الطريق، فيكون ناصحا موجها آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر داعيا الله سبحانه وتعالى بحكمة وبالعلم وبالبصيرة، كما قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أما أنه يذهب ويترك هؤلاء الشباب وهؤلاء البنات الذين خلفهم خلفهم ويتركهم من غير توجيه ومن غير متابعة، الأمر الآن أصبح ليس كالأزمان السابقة والمتقدمة. السابق كان الخال موجود والعم موجود والصاحب والصديق موجود، يربي هؤلاء الأولاد ويربونهم على السنع وعلى الآداب والأخلاق الحميدة. أما الآن من سيربيهم؟ سيربيهم الإنترنت، سيربيهم فضاء وسائل التواصل الاجتماعي، والغث فيه كثير والسمين فيه قليل، هذا هو الموجود في هذه المواقع، وهي تفسد الإنسان أكثر مما تصلحه. فإذا لم يكن الأب متابعا لزوجته وابنائه، من سيهتم بهؤلاء الأولاد؟ بدلا أن نبحث عن النفل وعن الزيادة، فالإنسان يحافظ على رأس ماله خير له، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. معنا أبو بدر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو بدر.
جزاكم الله خير، بارك
الله فيك. الله يبارك فيك، يحفظك.
طال عمرك، سؤالي فضيلة الشيخ، عندي الوالد طال عمر كبير في السن، وصام تقريبا 20 يوم من رمضان ومرض، قدنا للمستشفى متنوم في المستشفى من 4 أو 5 أيام وظهرنا وهو ما يقدر يصوم صراحة، تعبان يعني، احنا نسوه انه ما يقدر يصوم، فشو اللي علينا احنا نسوي يعني كفارة دار صيام كم ندفع؟ شو النصيحة من الشيخ جزاك الله؟
ان شاء الله،
بارك الله فيك.
الله يحفظك ببدر، تسمع ان شاء الله الجواب، حياك الله. صار بدر فضل الشيخ يقول والد كبير في السن وصام يقول 20 يوم من رمضان ومرض بعد ذلك، فيقول ذهبنا به للمستشفى، فبقي في المستشفى 4 أو 5 أيام ثم يقول الآن خرج، لكن يقول لا يستطيع أن يصوم، هل عليه كفارة وكم تكون الكفارة؟
الكبير في السن إذا عجز عن الصيام لكبره ولم يكن ذلك مرضا، لأنه فرق بين المرض وفرق بين كبار السن. المرض يستطيع أن يقضي بعد رمضان، والله جل وعلا قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما كبير السن وهو الذي يعجز عن الصيام بسبب كبر سنه، فيحتاج إلى الأدوية ويحتاج إلى الطعام والشراب حتى يتغذى جسده، إذ لا يقوى جسده على ترك الطعام والشراب هذه الفترة ما يقارب 12 ساعة وهو على هذا الحال، قد يصعب عليه وهو في هذا السن وهو في هذه السن الكبيرة. ففي هذه الحال إذا كان عقله معه وهو يعلم أننا في رمضان وأن عليه أن الصيام عليه واجب ولكنه عاجز عنه، ففي هذه الحال تطعمون عن كل يوم أفطر فيه مسكينا، وبإمكانكم أن تطعموا بأنفسكم أو تذهبوا إلى الجمعيات الخيرية وتخبروهم بما وجب عليكم من أيام الإطعام، وهم يتكفلون بعد ذلك عنكم بإطعامهم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أنا أبو عمر، تفضل.
ألو، السلام عليكم. شكرا يا فاضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر.
الله يبارك فيك، وأنتم بخير.
أنتم بخير وصحة وسلام، الله يحفظك.
الله يبارك فيك شيخي. سؤالي لو تكرمت بالنسبة ل إذا صادف العيد يوم الجمعة إن شاء الله، بالنسبة لصلاة الجمعة، هل تسقط إذا عن الشخص إذا صلى صلاة العيد؟ فلو سمحت هذا سؤالي.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك عمر. الله بس ما شاء الله قد حياك الله. فالشيخ سؤال بعمر يقول إذا صادف العيد يوم الجمعة وصلى المسلم العيد، هل تسقط عنه صلاة الجمعة؟ أو قبل ذلك فالشيخ نأخذ هذه المكالمة. بفارس، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بفارس. الله يبارك فيك بفارس، يحفظك.
كيف حال شيخ؟
الله يحييك سلمك، يا مرحبا فيك.
شيخ إذا مثلا حد حلف بحلفة ويضيف كفارة الحين الحلفة هذه، فيستوي أنا من عندي أنا أدفع الفلوس عنه، لا هو مثلا مو قادر يعني، بس لكن أنا بدفع عنه، هل يصير هالشيء ولا لا؟ ولازم صاحب الحلفة هو اللي يعني يدفع؟ يعطيكم العافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير فارس، بس ما شاء الله جابه، حياك الله حياك الله. عمر فاضل الشيخ يقول إذا صادف يوم الجمعة، صادف العيد يوم الجمعة ويقول صلى صلاة العيد، هل تسقط عن صلاة الجمعة؟
هذه المسألة في الحقيقة هي محل خلاف بين أهل العلم، فيذهب جمهور العلماء إلى وجوب صلاة الجمعة وأنها لا تسقط على من صلى العيد، وذلك لأن الجمعة هي الفرض وهي الفريضة، وأما صلاة العيد فهي صلاة فإنها سنة مؤكدة، والجمعة والفرض آكد من السنة، وعلى هذا ذهبوا إلى أن من صلى العيد في يوم الجمعة فإنه يلزمه أن يصلي الجمعة كذلك، وهذا القول هو الذي اختاره مجلس الإمارات الإفتاء الشرعي. وهناك قول آخر فيه الترخيص، وهو قول للحنابلة، وهو قول الحنابلة فيه الترخيص لمن شهد صلاة العيد أن لا يصلي الجمعة وإنما يصلي الظهر في بيته، وكل القولين لهما حظ من النظر، والقول الأول أخذ بجانب الحزم والاحتياط، والقول الثاني أخذ بجانب الترخيص، فكلا القولين قولين مشهورين ولهم أدلتهم ولهم حججهم، فمن أخذ بالعزيمة كان ذلك أسلم لنفسه، ومن أخذ بالرخصة فإنه أخذ بقول معتبر عند أهل العلم عليه دليل يستدلون به، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل له أنه اجتمع في يومه يوم عيد ويوم جمعة، قال فمن شاء أن يصلي فليصلي، فأرجع الأمر إلى مشيئة من أراد، ولكن يلزم الإمام أن يقيم الجمعة على كل حال، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. يقول فارس، شخص حلف ويريد أن يكفر، يقول هل يجوز أن أدفع أنا الكفارة عنه وهو قادر على دفع الكفارة؟
يجوز أن تدفع عنه كفارة اليمين وأن تؤديها عنه، لكن تخبره بذلك حتى ينوي، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول زوجتي وابني يعيشون في دولة أخرى، يقول في أمريكا، وأنا أعيش في الإمارات. الزكاة يقول في أمريكا 5، وزكاة الفطر في أمريكا 25 دولار وهنا 25 درهم. لو يقول أنا سأدفع عنهم، أدفع قيمة الزكاة هنا أو هناك؟ والزكاة يقول أريد أن أرسلها لبلدي الأم لأنهم نعم. أخ سعيد تفضل.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعيد تفضل.
الله يحييكم، كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك، جزاك الله خير أخ سعيد، يحفظك.
عندي سؤال جزاكم الله خير. عندي الوالدة ما تصوم رمضان، تأخذ جزاكم الله خير، هي مريضة تأخذ أنسولين عن السكر. وهل ندفع عنها يعني 30 يوم عن رمضان ولا كيف النظام بيكون؟ لأن حاليا هي غير قادرة مرة يعني لأن تأخذ أنسولين بالوريدة
إن شاء الله.
بغيت أعرف جزاكم الله خير.
طيب هل هي مدركة؟
إيه نعم مدركة وتشوفنا ونعم وتعرف كل شيء
يعني تعرف إن إحنا في رمضان.
نعم.
وأن هي مفروض تصوم، لكن هي بسبب حاجتها إلى 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 الدواء وإلى الطعام والشراب بسبب الضعف.
هي شيخ جزاك الله خير مدركة أن في رمضان وتأخذها هذه 4 مرات في اليوم وتعرف أن في الصيام، بس للحاجة لازم تأخذ الإبرة
إن شاء الله. جزاك الله خير خصي تسمع إن شاء الله الرد
إن شاء الله. مشكورين وما
كثرت. الله يبارك فيك. أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم الشيخ، كيف
حالك؟ السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد تفضل.
الله يحفظكم يا رب. الشيخ طال عمرك، إذا في حالة الأب والأم كان عندهم قصور من حيث حث العيال على الصلاة، والحين الأولاد ما شاء الله كبروا يعني اللي بلغ 20 واللي بلغ 18، هذا هل نؤتم الحين إذا هم قصروا في الصلاة مثلا؟
إن شاء الله.
هذا سؤالي، جزاك الله خير.
الله يحفظك يا أخ أحمد، ما شاء الله الجواب، حياك الله. عبد الفضل الشيخ، سؤال رسالة نصية القصيرة، يقول زوجتي وابني يعيشون في أمريكا، أنا أعيش في الإمارات. الزكاة زكاة الفطر يقول في أمريكا يقول قدرت ب 25 دولار وهنا يقول في الإمارات 25 درهم، يقول أنا سأدفع عن الجميع، هل أدفعه يقول بقيمة عنهم، يقول أدفع بقيمة زكاة هنا أو هناك، ويقول أريد أن أرسل جميع مبلغ الزكاة لبلدي الأم لأنهم يقول يحتاجون أكثر من هناك فقراء أكثر.
من وجبت عليه الزكاة فالأصل أنه يخرج الزكاة في المكان الذي هو فيه، فأنت تخرجها في المكان الذي أنت فيه هنا، وهم يخرجونها في المكان الذي هم فيه هناك. ولكن القاعدة في نقل الزكاة أنه يجوز نقل الزكاة إلى موضع آخر، وخصوصا إذا كان ذاك المكان أحوج وانتفاعهم بهذه الزكاة أكثر، فلا حرج عند ذلك من نقل هذه الزكاة إلى تلك البلدان المحتاجة، وعليه فلا حرج عليك في أن تدفع الزكاة في المحل الذي فيه زوجتك وأبنائك، أو في المحل الذي أنت فيه هنا، أو في تلك الدولة التي هم بحاجة ماسة إلى هذه الزكاة. ومتى ما أردت إخراجها فإنك تعتبر في ذلك بالموضع الذي هم فيه، بمعنى أنه في هذا البلد الذي يحتاجون فيه إلى هذه الزكاة كم تقدر هذه الزكاة، فتدفعها بتقدير ذلك المكان، لا تدفعه بتقدير البلد الذي فيه أهلك، ولا تدفعه بالتقدير الذي أنت فيه، وإنما تدفعه إلى البلد بالتقدير البلد الذي فيه من سترسل إليهم هذه الزكاة. فإن كان المبلغ سيكون أنفع للفقراء وأردت أنت أن تخرج بالمبلغ الذي هنا فهذا أمر طيب، فالزائد هو له حكم الصدقة. أما إذا كان المبلغ الذي ستدفعه إلى تلك البلد هو تقديرهم أكثر منه من هنا، ففي هذه الحال يلزمك أن تدفع بالمبلغ الذي هم فيه هناك وإن كان أكثر، وذلك لأن العبرة ليس بالمبلغ الذي ترسله ولكن بالعبرة بكون هذا المبلغ المرسل يؤدي الحق الذي يجب وهو الإطعام، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ السعيد يقول الوالدة لا تستطيع الصوم وهي تأخذ يقول دواء السكر الأنسولين، فيقول هي أيضا مدركة للشهر، فهل يقول عليها كفارة وكم الكفارة؟
أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليها بالشفاء وجميع مرضى المسلمين. وفيما يتعلق بما يجب عليها، فالواجب عليها أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا، فلو أفطرت جميع الشهر فإنه يجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا، والإطعام يكون الأفضل فيه أن يكون بعد وجوب الفريضة عليه، بمعنى أنه لا يدفع ليوم ولا يخرج عن يوم لم تجب عليه فيه الصيام، فإذا وجب الصيام بدخول اليوم أو بانقضائه فإنه عند ذاك يلزمك أن تدفع هذه الكفارة لمستحقها، وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطره في رمضان، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله لكم. الأخ أحمد يقول إذا كان الأب والأم عندهم تقصير من حيث يقول أمر الأبناء بالصلاة، ولكن يقول الآن بلغ الأبناء، هل يأثم الأب والأم على التقصير في تلك الأيام؟
الواجب على الأبوين رعاية الأبناء والقيام بحقهم، الله جل وعلا يأمرنا بأن نقي أنفسنا وأهلينا النار، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، والله جل وعلا قال النبي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، وهناك حقوق تجب على الإنسان تجاه أسرته وتجاه أبنائه وزوجه، ومن أعظم هذه الحقوق أن يرشدهم إلى الصواب ويعلمهم طريق الهدى ونجنبهم طريق الضلال والانحراف ونعينهم على ذلك، هذه من جملة الواجبات، فإذا فرط في هذه الواجبات فإنه قد وقع في المنكر وأوقع نفسه في الحرج وفي الإثم، فإذا تبين له أنه كان مقصرا وقد كبر هؤلاء الأولاد، فإذا كبر الأولاد فليعلمهم أن كل نفس بما كسبت رهينة، فكل نفس سيحاسب أمام الله سبحانه وتعالى عن تقصيره هو، ولا يحتج بعدم إرشاد والديه، لأن الله سبحانه وتعالى بين طريق الخير وبين طريق الشر، فمن سلك طريق الخير فإنه سلك طريقا يثاب فيه على إحسانه، وأما من سلك طريقا فيه الإثم والمعصية والفجور فإنه سلك طريقا يعاقب عليه بعصيانه، فمن أطاع فإنه موعود بالثواب، ومن فرط وقصر فإنه متوعد عليه بالعقاب، متوعد عليه بالعقاب. فإذا استشعر الأبوين الخطأ الذي كان منهم في السابق فعليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك الذنب ومن ذلك التقصير في حق الأبناء، وليس شيء أعظم من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من الذنوب والخطايا التي ارتكبها العبد. ثم بعد ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقف على سن كونهم صغارا، فالأب يلزمه أن يوجه أبنائه إلى طريق الهدى والصلاح والخير حتى ولو كانوا كبارا، وعليهم هم أن يسمعوا ويطيعوا للوالدين فيما يأمرانه به من طاعة وبر وإحسان، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. هنا سؤال تحت الهواء ورد لنا يقول أو تسأل تقول بالنسبة لزكاة الفطر إذا كان تقول عندي عمال وخدم، البعض تقول مسلم والبعض غير مسلم، فكيف أخرج عنهم أو عن من أخرج زكاة الفطر؟
زكاة الفطر إنما تخرج عن المسلمين ولا تخرج عن غير المسلمين، فهي زكاة للأبدان المسلمة. فلو كان صبيا صغيرا أو كان شيخا طاعنا أو كانت أنثى أو كان ذكرا أو كان غنيا أو كان حتى ولو كان فقيرا ملك قوت يوم وليلة العيد، فإن كل هؤلاء يلزمهم أن يخرجوا هذه الزكاة ويخرجونها عن أنفسهم، فالرجل يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم. أما العمال والعمالة المساعدة في البيوت فإن هؤلاء يلزمهم أن يخرجوا زكاة الفطر من أموالهم خاصة، وذلك لأن هؤلاء أجراء وليسوا عبيد، فإذا كانوا أجراء فهم يتكفلون بإخراج الزكاة عن أنفسهم. ولكن لو تبرع رب هؤلاء العمال والمسؤول عنهم، لو تبرع بإخراج الزكاة عنهم فهذا أمر طيب وحسن وجرت عليه العادة في كثير من العوائل داخل الدولة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وحسن الله لكم. معنا بركان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بركان.
الله يحفظك أخوي العزيز، عشان ما أخذ من وقتكم.
تفضل.
مرات يوم ألحق على صلاة الجماعة، افترضنا ألحق ركعتين، الإمام يسلم، أنا أكمل صلاتي وأكون أنا مثلا بروحي، يجي شخص آخر يلمسني من الخلف على أساس أنه يكمل الصلاة وأكون أنا الإمام، أو مرات تحصل معي وأنا أصلي السنن فيجي شخص ويلمسني من الخلف على أساس أنا أصلي فيه، فما حكم ذلك؟ فقط
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظ بركان، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. سؤال بركان، فالشيخ يقول في بعض الأحيان أدخل ومع الجماعة وأصلي وأنا يقول قد فاتتني ركعة أو ركعتين، فيقول بعد أن يسلم الإمام أكمل، يقول ما تبقى من صلاتي، يأتي شخص يقول متأخر فيقول يأتم بي، وفي بعض الأحيان يقول أصلي السنة فيدخل شخص ويأتم بي، فيقول ما حكم ذلك؟
من كان مسبوقا في صلاته أو من صلى نافلة فجاء آخر فأتم بصلاته، فإنه في هذه الحال ينقلب الحال من كونه مصلي من كونه يصلي منفردا إلى كونه يصلي جماعة، وهذا لا حرج فيه وإن كان تركه أو لا، ولكن لا حرج فيه، ويدل عليه الدليل الصحيح في صحيح البخاري ومسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ وضوءا حسنا ثم قام يصلي، قال ابن عباس فقمت عن يساره فأخذ برأسي وأقامني عن يمينه. فأول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأها عليه الصلاة والسلام منفردا، ثم دخل معه ابن مسعود مأموما فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، قال ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر بواحدة ثم اضطجع حتى طلع الفجر. فإذا ها هنا لو أنه تم به أحد أو هو تم بأحد لا حرج إن شاء الله، ويرجى أن يكونوا قد حصلوا بذلك أجر الجماعة، وإن كان ترك هذا وعدم فعله لعله أن يكون أولى، لأنه لم يرد هذا إلا في أحوال محددة معينة، فلا يتوسع في ذلك والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ يقول أو يسأل عن كبير السن، يقول عنده جلطة في المخ أثرت على 8% من الدماغ وهو لا يعلم ولا يعقل أننا نحن في رمضان، لكنه يقول يذكر أي شيء آخر بذاكرة لا بأس بها، هل عليه كفارة؟
مثل هذا والله أعلم ليس عليه كفارة، لأن هذا لا يملك عقل التكليف، والله جل وعلا إنما أوجب الصيام على العاقل، فإذا خرج حد العقل عن إدراك ما يجب عليه في رمضان من وجوب الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس واستصحاب ذلك إلى غروب الشمس، فمثل هذا لا يقع عليه التكليف من الأصل، وعليه فلا يلزم أهله أن يطعموا عنه عن كل يوم مسكينا، لأن الإطعام يكون عمن وجب عليه الصيام، وهذا لم يجب عليه الصيام أصلا فلا تجب عليه أو على ورثته الكفارة أو على من كان يليه من أبنائه أو أقاربه الكفارة، لكونه لم يجب عليه أصل التكليف وهو الصيام، والله أعلم.
ساك الأخير يقول: في حال نظرت للمحرمات وأنا صائم هل يجب علي شيء؟
نعم يجب عليك، يجب عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الذنب ومن هذه المعصية، فهذه من جملة المعاصي والذنوب التي على الإنسان أن يعاهد نفسه وأن يجاهد نفسه على التخلص منها لقبحها على النفس وعلى حياة الإنسان وعلى دنياه وعلى آخرته، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشرق، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الإخراج عبد العزيز النومان، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.